أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في كتاب الرفع والتكميل للإمام اللكنوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أبو الحسنات، والحديث قد توقف بنا عند المرصد الثاني. قال: المرصد الثاني في تقديم الجرح على التعديل وغير ذلك من المسائل المفيدة لمن يطالع كتب الجرح والتعديل. مسألة ذكر العراقي وغيره من شراح الألفية أنهم اختلفوا في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه في باب الشهادة والرواية على أقوال. الأول أنه لا يقبل في التزكية إلا قول رجلين في الشهادة والرواية كليهما، وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم. الثاني الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا، وهو اختيار القاضي أبي بكر لأن التزكية بمثابة الخبر. الثالث التفرقة بين الشهادة والرواية، فيكتفى بالواحد في الرواية دون الشهادة، ورجحه الإمام فخر الدين والسيف الآمدي، ونقله عن الأكثرين، ونقله أبو عمرو ابن الحاجب أيضا عن الأكثرين، قال ابن الصلاح: والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في الرواية بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة. هذه مسألة جديدة في هذا العلم، بعدما أنهينا هذه المسألة الطويلة مرت معنا، وسبق لنا وناقشنا مسائل في من تقبل تزكيته وجرحه، تذكرون هذا في بداية الشرح. وهنا يأتي الكلام على مسألة العدد المشترط لقبول الجرح أو التزكية. فالمبحث هنا بداية في ماذا؟ في العدد الذي يشترط في القبول سواء جرحا أو تعديلا. احنا عرفنا خلاص شروط من يقبل كلامه في الايه؟ في الرواة. طيب، إذا كان هذا الراوي خلاص ممن يعني صدقت عليه هذه الشروط، فقال فلان ثقة، هنا دب الخلاف، لأننا لم نجد كلمة في هذا الراوي إلا من قبل هذا الإمام الذي قبلنا قبلنا كلامه. خلي بالك، فمن العلماء من قال نقبله هذه تزكية من واحد أو جرح من واحد، لا إشكال، قالوا نقبله. ومن العلماء من قال لا نقبل تزكية الفرض، بل لابد من رجلين. ومن العلماء من قال، هو القول الثالث، قال نقبل في الرواية ولا نقبل في الشهادة. كويس. الثالث قال إيه؟ التفرقة بين الشهادة، فيكتفى بواحد في الرواية دون الشهادة. هذه ثلاثة أقوال. يبقى خلاصة هذا المبحث على ثلاثة مذاهب، وقد حكاها المصنف عن الإمام العراقي، وهذه الأقوال التي نقلها جاءت في كتاب في شرح الألفية للعراقي رحمه الله. خلاصتها ثلاثة أقوال: القول الأول لا نقبل في الشهادة والرواية أقل من اثنين. وطبعا هذا المذهب هينبني عليه أشياء كثيرة، إن راوه من الرواة لم تجد فيه إلا كلمة لأحمد بن حنبل مثلا أو يحيى بن معين مثلا، ولم تجد لغيره كلمة في هذا الراوي، فحينها لا يقبل، نقول لا نقبله، لابد من إيه؟ من رجل آخر. وهذا ينبني عليه أمور كثيرة من تضعيف أحاديث هذا الإيه؟ هذا الراوي. قال بهذا القول أهل المدينة وفقهاء كثير، حكى هذا المذهب الباقلاني عن أهل الإيه؟ عن أهل المدينة، وحكاه الخطيب عن بعض الفقهاء. يقول الخطيب بغدادي: قال بعض الفقهاء لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين. ورد ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين وأنها لا تثبت بأقل من اثنين. ما دليل هذا المذهب؟ دليل هذا المذهب أن الشهادات ثبتت فيها النصوص أننا لا نقبل إلا شهادة إيه؟ شهادة اثنين، لابد من اثنين. فباب الشهادة كباب الرواية، فطالما جاءت النصوص باشتراط رجلين فحينها هذه شهادة على أن هذا الراوي سرق، قتل، فسق، أو نزكيه أو نحو ذلك عند الحاكم، لابد من رجلين، فحينها ننقل هذا إلى باب الإيه؟ إلى باب الرواية، فلا نقبل إلا رجلين جرحا وإيه؟ وتعديل. يقول ابن الصلاح حاكيا تعليل القوم: فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات، كما في الإيه؟ في الجرح والتعديل. هذا تعليلهم، هذا تعليل المذهب الأول. ثم القول الثاني: نقبل في الشهادة والرواية قول المزكي أو المجرح الواحد، بس طبعا يشترط في المزكي والمجرح الواحد ده أن يكون إيه؟ ممن يقبل كلامه فين؟ في الجرح والتعديل، كويس ولا؟ ده مفهوم طبعا، وهذا قول جمهور أهل العلم. لكن هذا تنبه، ونسبة الأقوال هذه مهمة، تحرير نسبة الأقوال إيه؟ مهم. فلان قال كذا وهذا قول فلان، لابد أن يعني تحرر هذا الباب تحرير جيد حتى لا تخطئ في نسبة الأقوال. فالقول الثاني هذا هو قول الجمهور، إن قول المزكي الواحد إيه؟ مقبول، قول المجرح الواحد إيه؟ مقبول، كويس؟ طيب، قول الجمهور لكن في الرواية دون الإيه؟ الشهادة، تنبه، ده قول الجمهور فين؟ في الرواية دون الشهادة. بين الرواية وبين الشهادة، الرواية الحديث السنة، فلان يحدث عن فلان، ده راوي من الرواة بيروي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسانيد اللي بنقرأها في البخاري. أما في باب الشهادة فواحد معدي في الشارع مسكوه، أنت اللي قتلت فلان، فجي اتنين من الشارع برضو عارفينهم ناس صالحة بيصلوا وعارفين أصلهم، قالوا نشهد أن هذا الرجل كان معنا في الوقت الذي مات فيه فلان، ده باب الشهادة. يجي واحد يشهد على آخر، أربعة يشهدوا أن فلان ده يزن بالله زنا فلان، يجي واحد يشهد، اثنين ثلاثة يشهد أن فلان سارق، هذا باب الشهادة، وباب الرواية باب تاني. فالجمهور يقول بقبول الفرض، كلمة الفرض الواحد في باب الايه؟ في باب الرواية. أما الشهادة فهذا باب آخر. اختار هذا القول أغلب العلماء، يعني الخطيب البغدادي، عندك من الأصوليين الباقلاني وابن الصلاح، وكذلك شرح مقدمة ابن الصلاح على هذا الايه؟ على هذا القول، كذلك ابن الملقن، ابن العين، الحافظ ابن حجر، كل هؤلاء على ايه؟ على هذا، أنه تقبل تزكية الايه؟ الفرد المزكي الواحد أو المجرح الواحد في هذا الراوي. يقول الخطيب: وقال قوم من أهل العلم: يكفي في تعديل المحدث والشاهد تزكية الواحد إذا كان المزكي بصفة من يجب قبول تزكيته. دي تضع تحتها 100 خط، لازم يكون المزكي أصلا إيه؟ فيه الشروط. وخلي بالك هنا برضو تنبيه هام، وتنبيه هام جدا، اللي انت تظن ان بعض الأئمة يوثق وهو لا يوثق، فلا بد ان تتثبت اولا ان الامام يقصد ايه؟ توثيقا. واضرب لك امثله، وطبعا الامثله دي مش في قبول كلام الامام الواحد في الايه؟ في الراوي، لا، انا اقصد بس في مثال يتضح لك به مسألة هل الإمام هذا أصلا يزكي أم لا يزكي، وهيجي تفصيله ده في تعارض أقوال الأئمة. يسأل يحيى بن معين عن راوي، يقال له فلان وفلان، يسألوه عن واحد ضعيف مع واحد كذاب، فيقول: أما فلان الضعيف فثقة، يعني بالنسبة لمين؟ للكذاب. فهو بيقول لك فلان ده لا ما يكذبش، ده ضعيف بيخلط، لكن الثاني ده كذاب فهذا ثقة، يعني بالنسبة لمين؟ يسأل عن إمام ضخم كبير الزهري أو غيره وراوي من الرواة ثقة برضو صدوق كده، فيقولك أما فلان فضعيف. تجي لك أنت إزاي؟ قال يحيى ضعيف صح؟ وقال يحيى ثقة. هذا الكلام من دقائق علم الجرح والتعديل. متى تنقب عن مثل هذا؟ لما يكون في تعارض في أقوال الإمام نفسه، وفيه تعارض بين الإيه؟ بين في الراوي نفسه، أي ما يوثق وأي ما ضعيف، لأن الأصل اتحاد كلام الإيه؟ كلامنا في غالب الأمر، طبعا في خلاف لكن في غالب الأمر اتحاد، كويس كده؟ دي صورة. صورة ثانية النقل الخطأ عن الإمام، فيحيى بن معين ينقل عنه روايات شاذة. خلي بالك يحيى بن معين يتعامل معاه كما يصنع بروايات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يفعل بالأئمة أحمد بن حنبل. مش في عندنا في المذهب روايات شاذة ولا إيه؟ الناس اللي تدرس معانا الروض، ها، في روايات شاذة، رواية خطأ، وفي روايات كاذبة على الإمام، في روايات في العقيدة كاذبة على الإمام، فيها تأويل وفيها تفويض ونحوه، وهي روايات غير ثابتة، كويس كده؟ كذلك يحيى بن معين في روايات عليه نقلها بعض الايه اهل الاندلس، روايات خطا، روايات ايه خطا فيها تسكير، واول يعني اغلب المسائل عن يحيى بن معين عن اصحابه ان فلان هذا ضعيف. ثم ياتي راوي من الرواه ينقل عن يحيى انه ايه انه ثقه فيحكم بشذوذها، يبقى هنا دي تزكيه ردناها ولا ما ردناهاش؟ ابن حبان يذكر راوي في الثقات فتعتبر هذا، تقول لم يوثقه إلا مين؟ إلا ابن حبان، وقد لا يريد ابن حبان بذكر صاحبنا هذا في الثقات أنه إيه؟ أنه ثقة، لأن ابن حبان ده صنف كتابين، قال لك أنا هجمع الرواة كلهم في كتابين، ناس مجروحين وناس إيه؟ أسميهم إيه؟ أسميهم ثقات، لأن في الغالب كل اللي هنا ثقات، لكن فيه رواة في النص كده لم تتضح لي أخباره أو لم تتضح لي أعيان الناس أو وقع في خلاف، هل هو نفس الراوي ولا ده راويين؟ لأن فيه رواة اختلف فيهم الناس، واحد يقول لك لا دول واحد بس، واحد يقول لك لا دول اثنين. وعندنا كتاب للخطيب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، كتاب كده، وعندنا مجلد صغير كده لابن أبي حاتم يستدرك فيه ويخطئ فيه الإمام البخاري في هذا الباب، التفريق بين الرواة أو الجمع بينهم، شايف؟ فإذا جمعت بين راويين هتجد اللي هو ممكن يخرج عن حد الجهالة، وإذا فرقت بين راويين قد يصل إلى حد الإيه؟ الجهالة. قفلتم معايا ولا أنا أرفع إيدي؟ شغالين كده ولا لسه؟ بجد والله مش عاوزين يتقل عليكم يعني، وانا تقلنا بقى، شايف الموضوع ده؟ يبقى راوي واخر، الراوي ده روى عنه فلان محمد، والراوي الاخر روى عنه علي، اذا كانوا اثنين مجاهيل ولا لا؟ وده وثقه احمد وده وثقه يحيى مثلا، خليك نضرب امثله كده ان كان امثله فيها خلل لكن نضرب. طيب اذا جمعنا بينهم خلاص، يبقى هذا الراوي روى عنه ايه؟ راويان ووثقه ايه؟ امامان. أو سيبك من التوثيق يعني، روى عنه رويا، خرج عن حد الجهالة ولا لا؟ نقب بقى حد وثقه ولا لا؟ فهذا باب نرجع لمسألتنا، لازم تتيقن أولا أن هذا الإمام ماله؟ زكاه، وأن هذا الإمام وثقه أو جرحه، وتجد من هذا الشيء الكثير. ولهذا اللي متعجل، اللي بيشتغل في السنة، في ناس بتشتغل في السنة وتحقق وتجرأ وكده، اللي بيشتغل لا يكتشف هذا ولا يعتني بهذا، ومش هيبحث لك عن ده لأنه مش فاضي. لو أحد يبحث عن الراوي والخلاف اللي وقع فيه ويحرر كلام يحيى بن معين ويشوف الروايات الشاذة اللي عنه وجاي يجمع بين أخوال الأئمة، هيعود له في الحديث قد إيه إن شاء الله ولا في الراوي قد إيه؟ ما أكلش عيش الكلام ده خالص، ما أكلش عيش. فلازم إيه؟ تخف نفسك وتخش على التقريب، تجيب الثقة وضعيف وخلاص وخد الأمر، لكن ما توسعش، ماشي؟ حتى أنت ربنا ما يكتب عليك وتروح إيه؟ تشتغل في مكتب تحفظ الحاجة، يقول لك ما توسعش، خليك في دي عشان ما فيش وقت، أنت فاهمني؟ مش هتقعد تحرر للمسائل. لكن طالب العلم لا، من أراد علما فليدقق حتى لا يضيع دقيقة الإيه؟ العلم، كما قال الإمام الشافعي، هتحرر شيء يبقى لابد أن إيه؟ تدقق، بس دقق لله لا لشيء لغرض آخر، يعني أحسن النية في هذا، انك تريد ان تحرر وتصل الى الحق، لان كلمه يحيى بن معين دي بدايه ممكن صح، نهايتها ايه؟ حديث ثابت فتعمل به، حديث مكذوب على الرسول خطا فتنفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ دي اخره اول المبحث يحيى بن معين ها في الرواه، واخره هعمل ولا احذر؟ شايف؟ فده في نوع احتساب بس لو عقل الانسان. يبقى القول الثاني ايه يا شباب؟ تقبل في الشهاده والروايه قبول مذكر الواحد. وقال ابن الملقن: والصحيح انهما يثبتان بواحد، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهاده. وهيجي كلام عقل جميل، وهو فعلا يعني كلام طيب جدا الخطيب بغداد الآن في مسألة إزاي أنت بتقبل خبر الواحد، الحديث نفسه تقبله من واحد، ولا تقبل الكلام في الإمام في الراوي، تقبل الإمام الواحد إذا روى حديث، ولا تقبل كلمته فين في الراوي، يعني تقبل من السنة ولا تقبلها في راوي. كيف هذا؟ إزاي الخبر لا يشترط فيه التثنية والفرع يشترط فيه الايه؟ التثنية. ده عقلا غير صحيح، صح ولا لا؟ عقلا غير صحيح. طيب تعليل هذا المذهب، تعليل هذا المذهب ما رواه الزهري. شوف الخطيب بغدادي ساق دليل، ساق ايه؟ دليل لهذا المذهب. يقول عن الزهري، روى بسنده عن الزهري قال: سمعت سنينا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب يقول: وجدت منبوزا على عهد عمر، يعني ولد مرمي كده أمام مسجد أو في مكان، فأخذوا منبوز، يعني حد رمي ماشي، فذكر عريفا لعمر، فذكره عريفا لعمر، بعض عمال عمر ذكروا قال في فلان وجد إيه منبوز، فأرسل إلي عمر، فأرسل فدعاني والعريف عنده، فلما رآني مقبلا قال: عسى الغسير بؤسا. ماله؟ ده عاوز ياخد الطفل يربيه ويبقى عبد وبعدين يبيعه أو يستعبده. فقال العريف، ده الشاهد بقى: يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم. دي تسكيت مين؟ واحد. كويس؟ فقال: على ما أخذت. طيب خلاص، طالما أنت إنسان إيه دين، على ما أخذت خدت لي. قال: وجدت نفسا مضيعة فأحببت أن أؤجر فيه. طيب طالما كده، فقال عمر قال: هو حر. أول حاجة إيه؟ حر، عشان تبقى عارف حكاية العبودية دي شيلها من دماغك، هو حر وطبعا مسلم خلاص، ودي الأحكام الفقهية اللي أخذت في باب اللقيط ونحو ذلك. قال: وولاؤه لك، عشان انت اللي هتربي، يجي يموت مين اللي هيورثه؟ تورثه انت مع مع اولاده برضه كل حاجه. كويس. قال: وعلينا رضاعه. شايف الحكم الايه؟ العدل. فالشاهد من هذا اللي قال لك هذه تزكيه، هذه ايه؟ تزكيه. وايضا قالوا: العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلا يشترط في الجرح الراوي. شوف بقى كلام الخطيب الطيب وركز فيه. قال: ويدل على ذلك أيضا، هذا كلام الخطيب، ويدل على ذلك أيضا أنه قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد، ده عند أهل السنة، فوجب لذلك أن يقبل في تعديله واحد، وإلا وجب أن يكون ما به ثبتت صفة من يقبل خبره آكد مما وجب به قبول الخبر والعمل به، صح ولا لا؟ كده هيبقى في خلل، هيبقى شروطنا في الراوي اقوى من شروطنا في الايه؟ في المتن نفسه. ازاي الكلام ده؟ يبقى انا اقبل خبر من واحد ولا اقبل التزكيه من واحد؟ هذا فيه ايه؟ فيه خلل. قال: وهذا بعيد، لان الاتفاق قد حصل على ان ما به تثبت الصفه التي بثبوتها يثبت الحكم أخفض وأنقص في الرتبة من الذي يثبت به الحكم، ولهذا وجب ثبوت الإحصان إلى آخره، في كلام طويل ماشي. ويقول السيوطي: لأن العدد، برضو بيرخصه كلام الخطيب، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، ولأن التزكية بمنزلة الحكم، وهو أيضا لا يشترط فيه العدد، وهذا أيضا قاله بنصه ابن العيني في شرح الايه الألفي. ده المذهب الكام؟ الثاني. هذا الثاني، وهذا من أقوى المذاهب وأرجحها على الإطلاق. القول الثالث تقبل في الرواية ولا نقبل في الشهادة إلا من اثنين. طيب تعليله طبعا التزكية والجرح بقول الواحد خلاص في الرواية هذه ثابتة، وأما الشهادات فقال الشهادة هذه ثابتة فين؟ في الكتاب والسنة باشتراط الرجلين، فحينها هذا تفصيله. لكن بالنسبة إلى القول الثالث ففي التزكية قول الجمهور، وفي الشهادة على خلاف. وفي الشهادة على إيه؟ على خلاف. فهمنا دي ولا نعيد مرة ثانية؟ القول القول الأول إيه؟ خلاص القول الأول واضح في الشهادة والرواية إيه؟ القول لا اثنين القول لا. القول الثاني في باب الرواية الجمهور على إيه؟ على واحد، وفي باب الشهادة على خلاف. وفي باب الشهادة في القول الثاني على إيه؟ على خلاف. القول الثالث تفرقة ابتداء، أصل ده اختيار، هذا اختيار. القول الثاني لازم نفصل فيه بهذه الطريقة، لأننا لو قلنا قول الجمهور في إيه؟ قول الجمهور ده فين؟ في الرواية دون الشهادة. وأما لو دخلنا في باب الشهادة فهتجد اللي فيه خلاف على إيه؟ على مذهبين، ومش خلاف هو تفصيل. هنبتدي نأتي بكل الشهادات ونقول هنا أربعة، هنا اثنين، هنا واحد، صح ولا لا؟ وهذا باب كبير. الشهادة في الزنا كام؟ عاوز أربعة، صح كده؟ فطب هنا مش مبحثنا أصلا. ولهذا لو أحببت أن تخرج الشهادات من هذا الباب أخرجها لا إشكال، لأن بابنا أصلا باب إيه؟ باب رواية. لكن هيشكل عليك نصوص كثيرة جدا عن الأئمة نفسهم اللي بحثوا المسألة، لأنه ما جمع بين إيه؟ بين الرواية والشهادة في باب واحد كما سمعنا. خلاص يبقى أقوى هذه الأقوال أننا نقبل إيه؟ خلينا في باب الرواية نقول أقوى هذه الأقوال في باب الرواية أننا نقبل تزكية الإيه؟ الواحد وتجريح الواحد، لا إشكال في هذا ولا نشترط رجلين. لكن طبعا لو رجلان ده هيكون أجود أم لا؟ إمامان جرح أو عدل أو ثلاث أو أربع أو غيره، هذا شيء جيد. طيب عندنا تفصيل، لكنه تفصيل شكلي مش حقيقي، تفصيل إيه؟ شكلي وليس بتفصيل حقيقي، وهو ما قاله الحافظ. الحافظ قال إيه؟ ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية مسندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. خلي بالك، لأنه إذا كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه منزلة الحكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، ويتبين أيضا أنه لا يشترط العدد لأن أصلا النقل لا يشترط فيه، فكذا ما تفرع منه. السيوطي بيقول لك وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي الخلاف في القسم الأول. الحافظ عاوز يقول لك إيه؟ قال فلان ثقة، طيب فلان ده قالها باجتهاده ولا نقلها؟ والله لو كان نقلها عن أحدهم يبقى دول كام؟ اثنين. ولو ما كانش نقلها يبقى كده كده هنقبل ايه خبر، لأننا بنقبل خبر الواحد في الايه في الأحاديث، مش هنقبله في التزكية. طب هو ده تفصيل أصلا؟ هذا ليس بتفصيل كويس، هذا ليس بايه، لأن كده كده الحافظ هيقبل ايه خبر الواحد، هو بس عاوز ينفي الخلاف في القسم الأولاني اللي هو قالك لابد من ايه من رجلين، لأنه لو كان أنا نقلت هذه التزكية عن أحدهما فأنا ومن؟ والثاني، خرجنا من الخلاف. كويس. مسألة في هذا المبحث أيضا عاوزين بس نزيل بها، وهي مسألة تعديل من عرف بالعناية بحمل العلم. عندنا كلمة لابن عبد البر دار حولها النقاش، أحب أن أذكرها لكم ونختم بها المجلس. قال ابن عبد البر إيه، وركز في كلامه وضع القاعدة معك، إن الأصل في كلام أهل العلم أنه إيه؟ كله واحد، ويعبر هذا بلفظة وهذا بأخرى إلى آخره، لكن الأصل اتحاد الناس في كلامهم على المسائل، يعني في الغالب أصل. قال ابن عبد البر كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه في حاله أو في كثرة غلطه، لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ظاهر كلام ابن عبد البر إيه؟ أي واحد حامل للعلم، هو بيتكلم في باب الرواية ولا في اللي بيألفه في الأصول والعقيدة وكده، بيتكلم فين؟ باب الرواية. كل حامل علم اتعرف اللي فلان ده راوية وفلان ده عالم وفلان كده، تحمل أمره على الايه؟ على العدالة هو عدل حتى يثبت عندك أنه إيه؟ أنه مجروح. شوف ابن المواق من المتأخرين وافق على هذا، عندك ابن الجزري وافق على هذا وقال ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب وإن رده بعضهم. قبل هذا القول المزي، الإمام الإيه؟ المزي، وقال هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين. ونحوه قول ابن سيد الناس شارح الترمذي، ووافق على هذا أيضا الذهبي واختاره السخاوي وغيره. لما ترى العلماء كلهم تواتروا على هذا، على هذه الموافقة، ثم تجد أغلب بعد ذلك يعني ومنهم متأخرين طبعا، لكن لما تجد بعد ذلك اللي اتفق أهل عصرنا مثلا على إن الكلام ده غلط، صح؟ كل أهل عصر تجد لا تجد أحد يقول يعني إلا يعني قليل من الناس يقول كلام ابن عبد البر هذا مردود عليه، مفيش حاجة اسمها كده، مش كل واحد لازم تثبت العدالة ونحو ذلك. لكن تأمل كلام ابن عبد البر، أول حاجة كده ابن عبد البر استدل بحديث إيه؟ يحمل هذا العلم من كل هذا الحديث لا يثبت، حديث فيه إرسال أو معضل ضعيف لا إشكال. وفيما أذكر أن ابن عبد البر نفسه ضعف إما في جامع بيان العلم وفضله أو في التمهيد، فيما أذكر لا يعني لا أتذكر، هذه معلومة تراجع. يعلل هذا أيضا، خلي بالك بعض العلماء علل هذا المذهب بالآتي، والكلام ده موجود في منهج النقد في علوم الحديث، يقول بأن الشهرة والمعرفة بين أهل العلم تدل على عدالته، فإنهم لو علموا فيه جرحا لبينوه وما سكتوا عنه، فكان ذلك دليلا على عدالته. أنت ممكن تلاقي إنسان صالح بس لا تزكيه، صح؟ لكن إذا وجدت إنسان سيء تحذر منه ولا لا؟ في الغالب أنا صديقك فعارفين إخوة كتير، هل تزكيهم بما تقول فلان ده أخ ما شاء الله صالح وفلان وفلان، ولا إذا كان في واحد فيهم سيء تخبر به ابتداء؟ وهكذا، ده وجهة الناس. أما ابن الصلاح فيقول لا، هذا الكلام غير إيه؟ غير مقبول. وتواتر الناس بقى بعد ابن الصلاح، كثير منهم مش كلهم يعني، على أن هذا الكلام من ابن عبد البر كلام غير مقبول. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله إلى آخره. نقل كلام من ابن عبد البر. وكان ابن الصلاح طبعا إذا تأملت كلام ابن الصلاح كمان تجد أن ابن الصلاح لاحظ في كلام ابن عبد البر المسطور، صح ولا لا؟ ابن عبد البر بينكر على ابن الصلاح إيه؟ بينكر على ابن الصلاح صورة من صور الرواة اللي اتفق الناس على إنه لا ما يصلحش اللي احنا نقبله. من هو؟ مسطور، واحد مجهول ومسطور، خلاص يبقى باب الستر والجهالة ده خلاص اقفله بقى واخبله، صح ولا لا؟ لكن لا، فيه صورة ثابتة لا يصح أن نسمي أن هذا روى مسطور أو مجهول. كويس كده؟ أنت عارف مسطور ومجهول ده فيهم علة من أجلها ضعف خبر الناس، ومن أجلها يصحح أو تصحح أخبار الناس، وهو ما يسمى بالصبر. ما يسمى بالإيه؟ صبر الأحاديث. يعني إيه؟ فلان ده عنده 100 حديث، أمامي دلوقتي معايا ورق كده في 100 حديث من أحاديث فلان، أستطيع الآن كيحيى بن معين أن أحكم على هذا الرأي بالثقة والضعف، وأنا ما أعرفش الناس قالت عليه أصلا. أمسك 100 حديث أشوف أنت سمعت مع مين؟ مع أصحاب الزهري، هات يا ابني إيه كتب أصحاب الزهري الحديث ده، رويته زيهم، يلا الثاني الثالث الرابع، لا ده 99 حديث صح، ما فيش غير حديث واحد بس زود فيه لفظة كده، الراوي ده ثقة، ده اسمه إيه؟ الصبر. الراوي المجهول بقى تجيب تدور تلاقي له كام حديثين، حديث مين اللي روى عنه فلان بس، طب عاوز أصبر إيه أخباره عشان أطلع بنتيجة إن الراوي ده ثقة أو ضعيف، ما تعرفش. ابن الصلاح نظر إلى هذا الإيه؟ إلى هذا النوع وقال إن هذا النوع بهذه الصورة ما يصلحش، دول مردودين، أنا لا أستطيع أصلا أحكم عنهم بالثقة ولا إيه ولا الضعف، مجهول، فهو مردود ابتداء، هو مع الضعفاء حكما لكنه ليس بضعيف، كويس، هو مجهول ولهذا فصل عنه بأنه مجهول، كويس. لكن الذهبي قال لك فيه صورة تاني قصدها ابن عبد البر وليست هي بصورة الايه، بصورة المسطور او المجهول او نحو ذلك. قال الذهبي ولا يدخل في ذلك المسطور، ولا يدخل في ذلك الايه المسطور، فانه غير مشهور العناية بعلم. ركز شوية كده في كلام ابن عبد البر، هو بيتكلم عن مين؟ والمجهول ده مشهور ان شاء الله، مشهور فين؟ ده احنا اللي عارفين له نزل فين وراح جه منين ولا فين شيوخ. هو بيتحدث عن صورة معينة، راوي ماله مشهور بالعلم، راوي عنده روايات تقدر تعمل ايه تصبرها، كويس كده، عنده روايات وليه شيوخ وليه احاديث ونحو ذلك، ثم لم تجد فيه ايه تزكية، فكل حامل علم ممن هذا صفته عدل حتى تثبت ليه، حتى يثبت الجرح. وصلت ولا فيها مشكلة؟ أنا عارف أنت هتطلع تقول المجاهيل ثقات، ها؟ أنا خايف والله تطلع تقول المجاهيل ثقات، ليس هذا المقصود. طلع المجهول وطلع المسطور من الموضوع ده، إحنا خلينا في راوي من الرواة عنده أخبار أقدر أصبرها، عنده روايات مشهور بالعلم ومعروف، أنت فهمني؟ ثم بعد ذلك لم يزكيه أحد، هؤلاء قلة لا تكاد تجدهم أصلا، لكن هذا هو الأصل فعلا، إذا وجد مثل هذا فهؤلاء من هم؟ يحملوا على العدالة، إلا أن نرى لهم بقى أحاديث منكرة، أحاديث أخطاء، أحاديث قد تحكم عليها بالوضع، فهذا قضية إيه؟ هذه قضية أخرى. يقول الذهبي ولا يدخل في ذلك المسطور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن، بص بقى افهم دي، ثم كشفوا عن اخباره، ها هو المجهول عنده اخبار اصلا وروايات وعنده ايه المجهول، ماشي، ثم كشفوا عن اخباره فما وجدوا فيها تلين، ولا اتفق لهم على علم بان احدا وثقه، فهذا الذي عناه الحافظ يعني ابن عبد البر، وانه يكون مقبول الحديث الى ان يلوح، الى ان يلوح فيه جرح. فهمنا مقصد ابن عبد البر يا جماعه؟ ابن عبد البر مش بيزاك اي حد حامل علم، ها هات اي حد بيقول قال الله قال رسول يبقى العالم الامام، اولا هو يتحدث في باب الايه، في باب الروايه، يبقى ضيقنا الدائره ولا لا؟ مش كل بقى اي حد بيحمل علم، لا، كل من كل راويه هنضيق الدائره مره ثانيه، ها، عشان نخرج المجاهيل، ناس مشهورين بالعلم، ناس لهم روايات نستطيع أن نصبر أخبارهم، فهؤلاء إن لم يثبت فيهم لا جرح ولا تعديل ولا أي حاجة، فهؤلاء الأصل إنهم إيه؟ ثقات. طب ما تيجي كده تحط اللي أنت فهمته ده جنب صنيع ابن حبان في الثقات، تلاقي الموضوع عامل إزاي؟ يركبوا مع بعض ولا ما يركبوش؟ تمشي؟ تمشي صح؟ تمشي ولا تبقى فيها شوية؟ هي في مجموعة من اللي حطهم ابن حبان يصلح صح، لكن برضو خلي بالك في مجموعة تانية لا تجد إلا الايه، إلا الراوي والرويان، بس الصنيع نفسه كفكر ابن عبد البر وفكر ابن حبان في هذا الأمر، إن الرواة ما ينفعش اللي أنا ما عرفهمش أحط فين، في الضعفاء والمجروحين، لا أنا لا أعلم، لكن ولهذا شايف الكلمة اللي قال أخونا، يقول ابن حبان في الثقات وهذا الراوي لم أطلع إلا، يعني فيما معناه هو لم يطلع إلا على الروايات دي بس، فإن وجدنا روايات أخرى فحسن صبر إيه أخباره فليحول إيه هناك أو يظل هنا، عرفت تعرف اللي هو إيه ضعيف ودي هناك المجروحين، وإلا فهو ثقة، شايف؟ فقد يضع بعض هذه هؤلاء الرواة في الثقات لهذا الغرض، ولهذا ما ينفعش تستدرك عليه وتقول ابن حبان يوثق المجاهيل هكذا، لا يصلح. حتى لو حدث هذا في راوي أو راويان، لكن ده مش كلام من ابن حبان. يا جماعة افتح المجروحين هتلاقيه يجرح الناس بأنهم إيه ثبت عنده اللي ده مجهول. فابن حبان لي كلام ظاهر جدا في أن المجهول ماله مجهول ضعيف زيه زي بقية الناس، زي بقية الأمة، زي بقية العلماء. فلا يصلح لهذا الصنيع، لازم تقف شوية وبعدين لا تسمع وتقول. كله إنسان قد يقع، أنا نفسي أعترف بهذا، قد أقع في هذا واستغفر الله، لكن الإنسان بعد ذلك استدرك. عاوز تعرف ابن حبان إيه قصته؟ الثقات موجود ولا مش موجود؟ اقرأوا. المجروحين موجود ولا مش موجود؟ اقرأوا. عاوز تفهم صحيح ابن حبان نفسه هو موجود؟ اقرأوا يا أخي، روح اقرأ بس. وإلا فقل فلان يقول، لا تنفح عن إيه وتخانق في إيه، أنت لم تقرأ شيء إنما سمعتهم يقولون فإيه فقلت وخلاص، فلا تنافح عن أشياء أنت لا علم لك به. فالشاهد من هذا إن قد يأتلف كلام أهل العلم بهذه الأفهام، يأتلف الكلام ويصير إيه، ويصير جملة واحدة. كنت أود اللي احنا ناخد توصيف المسألة اللي بعدها دي اللي قرأناها، لكن خلينا إيه مسألة تزكية المرأة والحر والعبد والمرأة في المحاضرة إن شاء الله القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.